بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، ذكرنا في كتاب إرشاد أولي الألباب الإمام السعدي رحمه الله، أولي البصائر والألباب في نيل الفقه بأيسر الطرق والأسباب، ذكر رحمه الله في باب الطهارة أسئلة، أولا ذكر في المياه، ثم ذكر بعدها في الآنية، وآخر ما أخذناه ما ذكره رحمه الله في مسألة الميتة وأجزاؤها بين النجاسة والطهارة. ورجح رحمه الله أن ما كان رطبا كاللحم والشحم وغيره فهو نجس، وكذلك الجلد، وأما ما كان يابسا أو صلبا كالعظام والأسنان وكذلك الشعر وغير ذلك فهذه طاهرة ولا دليل على نجاستها، وإنما اتفق العلماء على الأشياء الرطبة. ودليل نجاسة الميتة كما ذكرنا حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ثم قال رحمه الله: الأشياء الموجبة للطهارة وما يتطهر له. ما هي الأشياء الموجبة للطهارة وما هي الأشياء التي يتطهر لها؟ قال رحمه الله: ما هي الأشياء الموجبة للطهارة الشرعية وكيفية ذلك وما يتطهر له؟ قال الجواب: الطهارة نوعان، كبرى وصغرى. يعني الطهارة نوعان، وهذه الطهارة طهارة الحدث. قد ذكرنا قبل أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة الحدث والنجس، وطهارة الحدث والنجس وطهارة القلب، أو يقولون طهارة معنوية وطهارة حسية. والذي يتكلم فيها في الفقه هي الطهارة الحسية، وهي الطهارة من الحدث والنجس، الطهارة من الحدث والنجس. وقد ذكر المؤلف الطهارة من النجاسات، والآن سيذكر الطهارة من الأحداث. فقال: الطهارة من الحدث نوعان، طهارة كبرى، طهارة كبرى، وهي قال توجب غسل البدن كله. هذه الطهارة الكبرى هي ما يوجب غسل البدن، أنا يحتاج إلى غسل، يغسل البدن كله، فهذه تسمى طهارة كبرى. قال: والذي يوجبها الجنابة، فأنا الأول من موجبات الغسل الجنابة، وهذا بإجماع العلماء، وقد دلت الأحاديث على ذلك. ومن هذه الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري الذي في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. يعني إذا نزل الماء وجبت الطهارة. وإنما سمي جنابة لأن ماء الرجل يباعد جسده، معنى الجنابة من البعد، فسميت جنابة لأن ماء الرجل قد كان فيه ثم يباعد جسده، فإذا ابتعد عن جسده أي خرج صار جنبا، صارت فيه جنابة، فهذه الجنابة توجب الغسل. إنما الماء من الماء، إذا نزل الماء وجب أن يغتسل. قال: الجنابة بوطء. أنا أسباب الجنابة كثيرة، إما الوطء، أن يجامع الرجل زوجته، يطأ زوجته أو يطأ حرام، المهم أنه يطأ، فهذا الوطء يوجب الغسل عند جماهير العلماء. قد كان هذا مختلف فيه في زمن الصحابة، لأن في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء، لا يكون غسل إلا إذا نزل. ولهذا جاء عن عثمان وعن غيره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطأ زوجته ثم يكسل فهل يغتسل؟ قال لا، إنما عليه الوضوء. قال يطأ زوجته يجامعها ثم يكسل، لا ينزل، يترك الجماع، فهل عليه غسل؟ قال لا، عليه الوضوء. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على كل من جامعه، كل من جامع امرأته فالتقى الختانان، ختان الرجل أي مكان الختان للرجل مكان ختان المرأة، فيوجب الغسل. ولهذا لما اختلف الصحابة في مجلس عمر، فعمر كان يقول أنه يغتسل إذا جامع، وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة يقولون أنه لا يغتسل وإنما يتوضأ على ما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل عمر أبا موسى الأشعري يذهب إلى عائشة وأم سلمة، فذهب أبو موسى إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها هذا السؤال وأنه جاء مرسولا من عمر، فقالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مس الختان الختان وجب الغسل، وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فذهب أبو موسى إلى عمر وأخبره بذلك، فقال عمر والله أو قال لا بعد الآن، معنى بعد هذا الفتوى التي جاءت من عائشة وأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول بغير ذلك أحد إلا جعلته نكالا، معنى لابد أن تقول بهذا القول لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا أن هذا القول القول الأول هجر، لم يقل به أحد بعد ذلك. وقال الناس أو العلماء أكثرهم قالوا أن من جامع يغتسل سواء كان أنزل أو لم ينزل، من جامع اغتسل، فإذا التقى الختانان معنى أدخل في زوجته أو في غير ذلك فإنه يوجب الغسل. قال أو إنزال سواء كان هذا الإنزال في يقظة أو مناما، يعني إذا كان احتلم مثلا وهو نائم وأنزل فهذا يغتسل. حالات المحتلم ثلاثة أحوال، جاءت ذلك في حديث أخرجه أحمد الترمذي وهو حسن. فحالاته ثلاث حالات، إما أنه يحتلم يذكر احتلاما ويرى بللا فهذا يغتسل، هذا بالإجماع أنه يغتسل، أو أنه لا يرى أو لا يذكر احتلاما لكن يرى بللا، لا يذكر أنه احتلم لكن لما يقوم من النوم يرى بلل، بلل هذا البلل مني، صفات المني فيه، فهذا يغتسل، هذا يغتسل. والحالة الثالثة أنه يذكر احتلاما لكن لا يجد شيئا، أنا لم ينزل منه شيء لكن يذكر أنه احتلم، فهذا معنى يذكر أنه احتلم أي أنه أنزل في اختلاء في نومه لكن لما يقوم ما يرى شيء، فهذا أيضا حالة لا يوجب غسلا، ما دام أنه لم ينزل لم يوجب غسلا. ولهذا قال ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، قال في المنام، فلا يغتسل إلا إذا رأى شيئا، لا يغتسل إلا إذا رأى منيا. طيب هذا في حالة الاحتلام أو يقظة، أنزل يقظة سواء كان باستمناء أو باحتكاك أو بمباشرة أو بأي شيء كان، ما دام أن هذا الماء نزل بشهوة وتدفق فهذا يعتبر يوجب الغسل. أما إذا كان مرض يخرج بنفسه، أنا يخرج من نفسه، مثل مثلا بعض الأصحاب القات يخرج هكذا منهم، أنا هذا مرض، الماء هذا الذي وضعه الله عز وجل في الإنسان لا يخرج إلا بتدفق، لكن إذا خرج بدون تدفق معنى أنه ليس خروجه صحيحا. فلهذا اختلف العلماء، يقول إذا خرج بدون تدفق وشهوة خرج يخرج هكذا، مثل كما قلنا بعض المرضى، بعض أصحاب القات أو بعض أصحاب المخدرات وغيرهم، تجد يخرج منهم شيء من هذا القبيل، فهل هذا يوجب الغسل؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فعند الشافعي ومالك أنه يوجب الغسل، وعند أحمد أنه لا يوجب الغسل إلا إذا خرج بتدفق، واستدل بحديث علي الذي أخرجه هو في مسنده أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يا علي إذا حذفت الماء فاغتسل، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل، إذا حذفت الماء فاغتسل، معنى حذفت أي أخرجته متعمدا، معنى عندك شعور بخروجه، أما إذا خرج بدون شعور فهذا لا يوجب الغسل، فهذا لا يوجب الغسل. فلهذا فقول المؤلف وإنزاله كما قلنا إما في احتلام إما في يقظة، وفي اليقظة إذا خرج يخرج بتدفق ويخرج بشهوة، أما إذا خرج هكذا فهذا الصحيح أنه لا يوجب الغسل. طيب قال أو بهما، قال المؤلف أو بهما أي بالوطئ والإنزال معا، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، إذا وطأ وأنزل فهذا بإجماع العلماء أنه يغتسل. قال والحيض والنفاس، الحيض أيضا يوجب الغسل إذا طهرت المرأة من الحيض، إذا طهرت المرأة من الحيض أو من النفاس فإنها تغتسل، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا ذهبت حيضتك فاغسلي عنك الدم وجافروا واغتسلي، وجافروا فاغتسلي ثم صلي. وقال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حتى يطهرن أي تطهر من الحيض، فإذا تطهرنا قال ابن عباس أي اغتسلنا، فإذا تطهرنا قال اغتسلنا، وعلى هذا إجماع العلماء أي على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حتى تغتسل. وأجاز بعضها العلم أن الزوجة يأتيها إذا تطهرت مثلا إذا طهرت وتطهرت بأي شيء كما قال ابن حزم، لكن الصلاة لا بد أن تصلي وتصوم أو أن تصلي خاصة بعد الاغتسال، لا بد أن تغتسل ثم تصلي، وكذلك النفاس. قال وإسلام الكافر، إسلام الكافر هذا عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه أن الكافر إذا أسلم يغتسل، واستدلوا بعدة أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيس بن عاصم: ألقي عنك شعر الكفر، وقال: واختتن، وجاء في رواية: واغتسل. وجاء أيضا كذلك بلفظ أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل لما أسلم. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق وغيره أن ثمامة بن أثال لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل، وفي البخاري أنه اغتسل دون أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمه الله في المشهور من قوله أنه إذا احتلم في كفره فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما إذا لم يحتلم في حال كفره لا يجب عليه الاغتسال. قال: وموت غير الشهيد. وموت غير الشهيد، الميت غير الشهيد يغسل، يغسل إذا مات، وهذا بإجماع العلماء أن الميت إذا مات لابد أن يغسل، يغسله أهله هم أولى بغسله، أو يغسله غيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الرجل الذي وقصته ناقته، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو غسلوه وكفنوه في ثوبيه، غسلوه وكفنوه في ثوبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. فإذا مات الإنسان وجب على الأحيان أن يغسله، غير إلا الشهيد. الشهيد هنا الذي يموت في المعركة، وليس كل شهيد، لأن الشهيد سماه النبي صلى الله عليه وسلم معناه بعدة مسميات: المبطون والمطعون وصاحب الغرق والهدم وغيرها من هذه الأشياء التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء. هؤلاء يغسلون، إلا شهيد المعركة فهو لا يغسل. شهيد المعركة الذي يكون بين الكفار والمسلمين فيموت لأجل قتال الكفار، فهذا يغسل، أو لا يغسل أقصد، لا يغسل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل شهداء أحد لم يغسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: ادفنوهم في دمائهم، قال: ادفنوهم في دمائهم. قال: فهذه الأشياء كل واحد منها يوجب غسل البدن كله، فهذه موجبات الغسل، هذه موجبات الغسل: الجنابة والحيض والنفاس وإسلام الكافر وموت غير الشهيد، وموت غير الشهيد. فهذه الأشياء التي توجب الغسل وتوجب الطهارة الكبرى. وهل هناك أشياء غير ذلك؟ الصحيح أنه ليس هناك ما يوجب الغسل غير هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف. قال: والنوع الثاني الطهارة الصغرى، والذي يوجبها شيئان، الذي يوجب الطهارة الصغرى شيئان: أحدهما يوجب الاستنجاء والاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة، وهو جميع الخارج من السبيلين من بول وغائط ونحوهما مما له جرم، قال: فهذا إذا حصل أوجب إما الاستجمار بثلاث مسحات منقية بأحجار ونحوها غير الروث والعظام والأشياء المحترمة أو المحترمة. طيب الآن وأما الاستنجاء بما يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج. قال: والجمع بين الأمرين أكمل، ويجوز الاقتصار على أحدهما. الآن ذكر الطهارة الصغرى، وهي ما يوجب إما يوجب الاستنجاء والاستجمار، أو يوجب الوضوء، أو معا. فقال والنوع الثاني الطهارة التي يوجبها شيئان، أحدهما يوجب الاستنجاء والاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة، غسل الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين، يعني سمي غسل من باب التغليب، وإلا الرأس فهو مسح. فقال فهو جميع الخارج من السبيلين من بول وغائط ونحوهما مما له جرم. مسألة الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين على نوعين، خارج معتاد وخارج غير معتاد. خارج معتاد يخرج من السبيلين، أنا قد جعل الله عز وجل الإنسان يخرج منه هذه الأشياء من السبيلين، السبيلين معنى القبل والدبر. فما كان معتاد عند أكثر أهل العلم أن كله نجس ويوجب الاستجمار أو الاستنجاء مع الوضوء. من ناحية مسألة الوضوء، ليست من ناحية النجاسة، أقصد من ناحية الوضوء. فبعض أهل العلم عمم الحكم في كل ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد. فأما المعتاد فهذا لا خلاف فيه، المعتاد مثل الغائط، البول، المني، المدي، الودي، وأيضا كذلك معنى هذه الأشياء المعتادة، الحيض عند النساء أيضا، وأيضا هناك أشياء غير معتادة، غير معتادة معنى قد تخرج وقد لا تخرج، وهذه الأشياء قد معنى يكون لها جرم وقد لا يكون لها جرم، معنى تكون أشياء سائلة. لكن هنا يقول الشيخ أي شيء له جرم يخرج من السبيلين يكون نجس أيضا سواء كان معتادا أو غير معتاد. مثل إيش الجرم؟ مثلا الحصى الذي يخرج مع البول مثلا، أو يخرج بدون بول سواء كان من القبل أو من الدبر، أيضا الدود وغير ذلك من الأشياء التي هي ليست معتادة. هذه الأشياء هل هي نجسة أو ليست بنجسة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها إن خرجت رطبة، إن خرجت رطبة فمعنى ذلك أنها خرج معها شيء من ذلك المخرج الذي يوجب الوضوء، سواء كان من مخرج البول أو من مخرج الغائط. وأما إن خرجت جافة مثلا حجرة خرجت من حليل الرجل جافة ليس فيها رطوبة، فالصحيح أنها لا توجب غسلا، لأن الله عز وجل لم يتعبدنا أقصد لا توجب وضوءا ولا أيضا استنجاء، لأن الله عز وجل لم يتعبدنا أن نستنجي من الحجارة التي تخرج، ولم يأتي دليل على ذلك. لكن إذا خرجت رطبة فمعنى ذلك أنها خرج معها شيء من ذلك الذي أوجب الله عز وجل فيه الوضوء. فهذا إذا كان غير معتاد. أيضا من غير المعتاد الإفرازات التي تفرزها المرأة، ويدخل في ذلك أيضا الاستحاضة، هذا الغالب أنه غير معتاد، ليس كل امرأة يخرج منها هذا الشيء. فمثل هذه حصل خلاف بين أهل العلم فيها، منهم من جعلها أنها رطوبة فهي نجسة، ومنهم من فرق فقال ما خرج من مخرج البول فهذا يعتبر نجس وناقض للوضوء، وأما ما لم يخرج من مخرج البول فهو ناقض للوضوء. وبعض أهل العلم يقول أنه ليس بناقض، لأنه لا دليل على أنه ينقض الوضوء، لا دليل على أن هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة سواء كان هذه التي تخرج بعد الطهر الصفرة والكدرة أو الدم الذي هو دم الاستحاضة أو غير ذلك. فذهب جماعة من المحدثين ومن الفقهاء أنها لا توجب وضوءا، وممن قال ذلك ابن المنذر، كذلك ابن عبد البر، وجماعة من أهل الحديث كالبخاري وغيره قالوا أن هذا لا يوجب وضوءا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه أمر المستحاضة بالوضوء، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء، فلهذا جعلوه حدثا أو جعلوه حدثا دائما لا يوجب الوضوء. والجمهور جعلوه حدث معناه في أوقات، معناه جعلوه حدثا في أوقات، مثلا يتوضأ له في دخول الصلاة، وصححوا رواية وتتوضأ لكل صلاة، وهذه زيادة في البخاري. الصحيح أنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام عروة بن الزبير كما حقق ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله في العلم، وبين أنها من كلام عروة بن الزبير وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال هشام كان أبي يفتي بهذا، فلهذا فهي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن المنذر وغيره أنه تكون هذه مستحاضة مثل المرض، مثل المرض، والذي الذي عليه العمل والفتوى أن المستحاضة ما كان مثلها من خروج شيء من دائما من البول أو استمرار الريح أو غير ذلك يجعلونه من الحدث الذي يتوضأ له لكل صلاة، يتوضأ له لكل صلاة. أما إذا كان ليس دائما فكما قلنا جمهور العلم على أنه يتوضأ له أيضا، معنى يكون حدث، يكون حدث إذا خرج تتوضأ المرأة. وذهب جماعة كالظاهرية وأيضا شوكان وغيره على أنه ليس بحدث لأنه لم يثبت شيء وفيه على أنه يعتبر حدثا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تتوضأ إذا خرج منها شيء من هذه الأشياء كالقدرة والصفرة أو الفرازات التي تخرج. ولعل هذا أقرب، لعل هذا أقرب لعدم الدليل. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.